لا بهداه ما بعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر هذا اللقاء المبارك في ليلة الاثنين الثالث من رجب من سنة 41 و400 وألف للهجرة، والذي يوافق أيضا ليلة السادس عشر أو الخامس عشر من شهر فبراير من سنة 21 و2000 للميلاد. وهذا اللقاء إن شاء الله هو محاضرة بعنوان منهج السلف في الرد على المخالفين وصيانته من التشويه والتحريف. لا شك أيها الأحبة أن الصراع بين الحق والباطل باق ما بقي الليل والنهار، وأن من سنة الله تبارك وتعالى في عباده أن يبتلي مؤمنهم بكافرهم، ومطيعهم بعاصيهم، وسنيهم بمبتدعهم، ومطيعهم بعاصيهم، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في آيات كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ولذلك بقدر الاتباع يكون الابتلاء بالخصوم والأعداء. وفي ذلك الحديث الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. ومن هنا كان جهاد الباطل ومقاومته وصده وإبطاله بالحجة والبيان وبالسيف والسنان من أخص وظائف الرسل، وبقدر نصيب العبد منه تكون متابعته للرسل، وتكون أيضا إمامته في الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وكما أن الله تبارك وتعالى يبتلي المؤمنين بالكافرين، فكذلك يبتلي المؤمنين بالمؤمنين، فيبتلي المتبع لسنته بالمبتدع، بل إن الله تبارك وتعالى يبتلي المتبع للسنة بالمتبع للسنة، وذلك بأن يزيغ المتبع فتكون زيغته فتنة توجب الاجتناب والرد. وفي ذلك ما رواه أبو داود وغيره من قول معاذ رضي الله عنه فيما رواه يزيد بن عميرة، أن معاذ رضي الله عنه قال له: وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى، اجترب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. فالمخالفون للحق درجات، فمنهم الكافر، ومنهم المنافق، ومنهم المبتدع، ومنهم العاصي، كما أن من المخالفين المجتهد الذي يقصد الحق لكنه يزيغ عنه ويضل عنه. وعلى هذا فحديثنا إن شاء الله في هذه الأمسية وفي هذه المحاضرة عن منهج الرد على المخالفين، ونقصد بالمخالفين المخالفون هنا يعم كل هؤلاء، يعم كل من خالف دين الله تبارك وتعالى، فيدخل فيهم الكافر والمنافق والمبتدع والعاصي، وكذلك السني إذا خالف الحق. وقد كتب العلماء في المنهج الصحيح في الرد على المخالفين، وكانت لي أنا شخصية مشاركة في هذا الباب بدراسة منهج الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه في الرد على المخالفين، لكونه كان إمام هدى، فكتبت فيه رسالة وعرضتها على أهل العلم، منهم الشيخ صالح فوزان والشيخ عبد العزيز السدحان حفظهم الله، فكتب تقريضا للبحث مشكورين، وهو البحث الذي تقدمت به أيضا لرسالة الماجستير، على أني أنصح وبشدة بقراءة مقدمة كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، المقدمة التي كتبها لكتابه العظيم النافع الرد على المخالف من أصول الإسلام. فقد بيّن الشيخ بكر رحمه الله بما لا مزيد عليه منزلة الرد على المخالفين من الدين، ورغب فيه وذكر أهميته وبين عواقبه. لا بد لنا أيها الأحبة أولا أن نعرف المخالفة أو المخالفة قبل أن نتكلم عن المنهج الصحيح في الرد على أصحابها. ما هي المخالفة التي توجب الرد؟ المخالفة هي كل ما خالف الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة. وعلى هذا فالمخالفة هي أو هو المنكر في الشرع المذكور في النصوص، كقوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وكما في قال حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه أو بمعنى بيان ضعفه، إلى أن قال: وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار، إلى أن قال رحمه الله: وإذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساق لم ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، انتهى كلامه. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه: والخطأ ما خالف الدليل الشرعي وهو ما قال الله ورسوله، فلا يؤخذ أحد من الناس إلا بخطأ يخالف الدليل، انتهى كلامه. فالقول أو الفعل إذا خالف نصا من الكتاب أو السنة، أو خالف إجماعا، أو خالف عملا للسلف، فهو مخالفة شرعية ومنكر يوجب الإنكار، حتى لو قال به عالم أو إمام معتبر، فإن العبرة في هذا الباب بمخالفة النص والإجماع وعمل السلف، لا بمنزلة ومكانة قائله أو فاعله، فقد يكون قائله أو فاعله مجتهدا ومع ذلك ينكر عليه ويرد عليه خطأه. نأتي إلى بيان منزلة الرد على المخالف من الدين. ما هي منزلة الرد على المخالفين في الدين؟ أولا لا بد أن نقوم بأن نقول بأن الناس منقسمون في الرد على المخالفين. منهم من يمنع من الرد مطلقا، زعما منه أن الرد على المخالفين يفرق الكلمة أو يفرق الصف ويمزق الكلمة. ومنهم من يرى الرد في كل شيء ولو على أمور لا تستحق الرد أو على أمور تختلف فيها الآراء. ومنهم وسط، قسم وسط يرى الرد على المخالفين من الدين، بل يراه من أصوله الكبار وقواعده العظام التي يحفظ بها الدين ويصان عن من التحريف، ويرى أن هذا من أخص وظائف العالم والداعية، لكن لا يرد إلا على ما خالف النص أو الإجماع أو عمل السلف. ومن هنا سمى الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كتابه في هذا الباب باسم الرد على المخالف من أصول الإسلام، ليبين أهمية الرد وأن الرد على المخالفين هو من أصول الإسلام والدين. نأتي إلى أنواع الرد على المخالف. قسم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله الرد على المخالف إلى ثلاثة أقسام، فقال: الأول الرد المحمود، قال: واجب أو مستحب، وهو الذي يحق الحق ويبطل الباطل ويهدف إلى الرشد، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والبواعث والمقامات والنفوذ إلى ديار الإسلام. ثم قال: النوع الثاني رد مذموم، قال: محرم أو مكروه، وهو ما يكون لدفع الحق أو تحقيق العناد، وعلى هذا النوع الرد المذموم تتنزل ردود المخالفين كأهل البدع والأهواء على أهل السنة والجماعة، ومجادلتهم وإيذاؤهم وهدم ما هم عليه من الحق والهدى، إلى أن قال النوع الثالث الرد الجائز، قال: ويقال السائغ، مثل ما يحصل من الردود في محيط الخلاف السائغ في الفروعيات التي تتجاذبها الأدلة وتكافأت فيها أو تكافأت في نظر المجتهد، انتهى كلامه. وعلى هذا فأقول إن الرد على المخالف من وسائل صيانة الدين وحمايته، وهو أيضا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي خصت به هذه الأمة من بين سائر الأمم، وهو من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله. قال تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وذكر أول صفة بعد الموالاة: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا داخل في موالاة بعضهم لبعض، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فبين الله تبارك وتعالى أنهم لعنوا لأنهم لم يكونوا يتناهون عن منكر فعلوه. وقال تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومعلوم أن جهاد المنافقين إنما يكون الجهاد باللسان، المنافق هو الذي يظهر الإسلام لكن تظهر منه المقالات التي تدل على باطله، فيجاهد بإنكار على باطله والرد على نفاقه وشبهاته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والقرآن مليء بالرد والإنكار على المخالفين، ففي القرآن الرد على المشركين والمنافقين والرد على اليهود والنصارى وعلى كل من خالف الدليل من المسلمين، كالرد على من والى اليهود والنصارى أو آذى الرسول أو رفع صوته أو عصى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وغير ذلك، وهو كثير في القرآن لمن تأمله. وقد قال تبارك وتعالى في بيان ذلك: قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال العلماء: المثل هو الشبهة والحق هو الرد على هذه الشبهة. قال الطبري رحمه الله في تفسير الآية: ولا يأتيك يا محمد هؤلاء المشركون بمثل يضربونه إلا جئناك من الحق بما نبطل به ما جاءوا به وأحسن منه تفسيرا. وقال البغوي رحمه الله في تفسيره: فسمى ما يريدون من الشبه مثلا، وسمى ما يدفع به الشبه حقا، فدل على أن ما من شبه إلا وقد جاء في القرآن ردها وإبطالها. كما أن الله تبارك وتعالى قد قال: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. وقال تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: فالراد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى رحمه الله يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. انتهى كلامه. والرد على المخالفين من أخص أوصاف علماء الأمة وأئمة الدين. قال الإمام أحمد رحمه الله في مقدمة كتابه في الرد على الجهمية وهو يصف أهل العلم، قال: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقد جاء هذا المعنى في حديث مروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين أي الغلاة وانتحال المبطلين الذين ينتحلون وينسبون إليهم وتأويل الجاهلين. وبهذا نعرف خطأ بل ضلالة من يهون من باب الرد على المخالف، وخطورة هذا المسلك الذي ينفتح أو يفتح باب الشر والبدع ويفتح باب تحريف الدين. من سديد القول في هذا المقام ما ذكره الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه الرد على المخالف من أصول الإسلام، فإنه رحمه الله قد خصص المبحث الخامس في ذكر مضار السكوت عن المخالف، وخصص المبحث السادس في ذكر ثمرات القيام بهذه الوظيفة الشرعية. فمن جملة ما ذكر من مضار السكوت عن المخالفين قال رحمه الله: الأول نزول درجة أهل السنة درجات بتعطيل عنصر مهم من حياتهم الوظيفية في الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومجاهدة المبطلين. وذكر الثاني ارتفاع أهل الأهواء على أهل السنة. وذكر الأمر الثالث مد المخالفة وانتشارها في الاعتقاد. الأمر الرابع فشو الشبهة ومداخلته الاعتقاد الحق وتلعبها بالعقول كتلعب الأفعال بالأسماء. وذكر من مضارها الخامس تحريك العقيدة الحق عن مكانتها بعد ثباتها. وذكر في السادس إسقاط العقوبات الشرعية لأهل الأهواء، إلى أن ذكر أشياء كثيرة يمكن الرجوع عليها. ثم إنه ذكر من ثمرات الرد على المخالف، ذكر أولا اتقاء المضار الناجمة عن السكوت، ثانيا نشر السنة وإحياء ما تأكل منها، ثالثا من أهم المهمات نصح المخالف ونصح جميع المسلمين، الأمر الرابع تنقية الساحة من المنكودين بالتعريف عليهم بما خالفوا به أمر السنة والكتاب، السادس إن الدفع في صدور المخالفات يقول المذمومة كف لبأسها عن المسلمين، الأمر السادس دفع الإثم عن المسلمين بالقيام بهذا الفرض الكفائي، الأمر السابع نيل شرف الرتبة بالقيام بهذه الحسبة للذب عن الشريعة وحملتها. انتهى كلام الشيخ بكر رحمه الله. ومن هنا اعتنى العلماء واعتنى أهل العلم وأئمة السنة وحراس الشريعة بالرد على المخالفين، وتنوعت في ذلك مصنفاتهم، ولم تكن ردودهم مقصورة على مسائل المعتقد، بل إنها عمت أبواب الدين. وعنونة الكتب عند الأئمة بالرد أشهر من أن يذكر، من ذلك كتاب الرد على سير الأوزاعي للقاضي أبي يوسف، وكتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد، والرد على الجهمية لابن أبي حاتم والدارمي وابن مندى وغيرهم، والرد على بشر المريسي للدارمي، والرد على من أنكر حرف الصوت لأبي نصر السجزي، وكتاب الإمامة والرد على الرافضي لأبي نعيم، والانتصار في الرد على المعتزلة قدرية الأشرار العمراني، والرد على الخليل لأبي عمر، والرد على من يقول القرآن مخلوق النجاد، والرد على الأخنائي وعلى البكري وعلى الفلكي لابن تيمية، والصار المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي، والرد على ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام للذهبي، وكتاب الرد الوافي لابن الناصر الدمشقي، وكتاب الإتحاف في الرد على الصحاف لعبد اللطيف بن عبد الرحمن، وكتاب غاية الأمان في الرد على النبهان لألوسي، وغيرها كثير قد عنونت بالرد. وتنظر أنها شملت الرد في مسائل عقدية كما أنها شملت الرد في مسائل فقهية وأصولية. فالرد على المخالف أو على المخالفين من فروض الكفايات لا من واجبات الأعيان. متى قام به من يكفي سقط الوجوب عن الآخرين. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، انتهى كلامه. وقد وجد من العلماء من ليس له نشاط في الرد لا من جهة التقصير، لكنه اكتفى بغيره، فإنه قد قام به من أسقط الوجوب عن الآخرين. وقد غلا في هذا الباب، في باب الرد على المخالفين، أناس وجفى آخرون. فأما أهل الجفاء فقد تركوا باب الرد على المخالفين، فمنهم من تركه كسلا وتقاعسا وتخاذلا، ومنهم من تركه منهجا ومسلكا، حيث عد الرد من أسباب تفريق الأمة بزعمه وتمزيقها، وهذا كحال الجماعات والأحزاب الدعوية اليوم الذين ينهون عن الرد ولا يشتغلون به. كما أنه قد غلا في هذا الباب آخرون، حتى جعلوا هذا الباب أصل الأصول، وعدوه أبرز علامات السلف، وزهدوا في من لم يشتغل به، بل ربما اتهموا من لم يشتغل به في دينه ومنهجه. وهذا ما دفع بعض أنصاف المتعلمين والمبتدئين في طلب العلم، دفعهم إلى أن يدلوا فيه بدلوهم إثباتا لسلفيتهم، فأساءوا وجهلوا وأفسدوا حتى صاروا شيعا وأحزابا. نأتي إلى المخالفات الموجبة للرد، تختلف من عدة اعتبارات، باعتبار بعدها عن الدليل، فكلما كان القول أبعد عن الدليل كان أوجب في الرد والإنكار، كمسائل التوحيد والعقيدة فإنها أوجب في الرد من مسائل الفقه والأخلاق. وباعتبار أيضا فاعلها وقائلها، فالمخالفة إذا التي تصدر من الشخص المتبع المعظم كالعالم المتبع أو عن الداعية المشهور ونحوهما أوجب في الإنكار من مخالفة غيره، لأن دواعي انتشار المخالفة وذيوعها والعمل بها أعظم لما لقائلها من مكانة وحظوة عند الناس. والاعتبار الثالث باعتبار الزمان والمكان، فالمخالفة إذا وقعت في بلد تعظم فيه السنة فإنها أعظم خطرا وأوجب في الإنكار من وقوعها في بلد تكثر فيه المخالفات والبدع. وهكذا يقال أيضا في المخالفة في زمان السنة. وقد أعظم السلف رحمهم الله النكير على أمور لو حدثت في غير عهدهم في أزمنة ضعف السنة وأهلها لم تلق مثل هذا الإنكار والتغليظ. ولك أن تقارن بين مواقف الإمام أحمد مع مخالف زمانه ومواقف ابن تيمية مع جنس أولئك المخالفين، تجد أن ابن تيمية كان ألطف مع أولئك لأن السنة في وقته كانت أضعف، بخلاف السنة في عهد الإمام أحمد كانت أكثر انتشارا وأقوى وأعظم. كل من خالف النصوص والإجماع وجب الرد عليه لعموم الأدلة الموجبة لإنكار المنكر والرد على من خالف الكتاب والسنة وفارق إجماع الأمة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام في من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث يعم كل منكر ويعم كل صاحب منكر، فلا يستثنى من ذلك أمير ولا مأمور ولا حاكم ولا محكوم ولا عالم ولا جاهل ولا شريف ولا وضيع، لكن تختلف طريقة وأسلوب الرد والإنكار باختلاف الأشخاص والأحوال. فليس في الإسلام قداسة لأحد كما هو حال الجماعات والأحزاب، حيث يمنعون من الرد على أخطاء رؤسائهم ومعظميهم لأنهم يرون الرد عليهم مضعفا لحزبهم ومفرقا لجماعتهم. ومثلهم أيضا من يزعم محاربة الحزبية وهو غارق في وحلها، فتراه يمنع من الرد على خطأ معظم أو شيخ معين بحجة انتصابه للرد على المبتدعة، فتراهم يتعللون بأننا لا نريد أن يتقوى المبتدعة علينا بردنا عليه، فيقدمون مصلحة الشخص على مصلحة الإسلام والمسلمين. وهذا هو فعل الأحزاب سواء، بل الواجب الرد على هذا الشيخ والمعظم وبيان خطئه نصح للأمة، لكن بأسلوب لا ينفر عنه ولا يزهد فيه إن كان من أهل السنة، على ما سيأتي التفصيل فيه إن شاء الله. قال الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه: فيما لو أخطأ أحد دعاة السنة، قال: فالواجب أن ينبه على أخطائه بالأسلوب الحسن، ولكن ما ينفر منه وهو من أهل السنة، بل يوجه إلى الخير ويعلم الخير وينصح بالرفق في دعوته الله عز وجل، وينبه على خطئه ويدعى الناس إلى أن يطلبوا منه العلم ويتفقه ما دام من أهل السنة والجماعة. فالخطأ لا يجب التنفير منه، ولكن ينبه على الخطأ الذي وقع منه. انتهى كلامه. الرد على المخالف من أسباب توحيد الأمة واجتماعها، لأن اتحاد الدين والعقيدة والمنهج هو سبيل اتحاد الأبدان والقلوب. وقد بيّنت نصوص الكتاب والسنة أن السكوت عن الأخطاء من أسباب الفتنة ومن عوامل انتشار الشر والفساد، كما أنه من أسباب التفرق والبلاء. قال تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ففي الآية أن الاعتصام بالكتاب والسنة والاجتماع على ذلك من أسباب الوحدة والاجتماع والقوة. وقال تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وفي الآية أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على المخطئين من أسباب التفرق والاختلاف بل العذاب. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ولم تزل سنة العلماء الرد على المخالفين، وقد صنف كثير منهم في ذلك كما أشرنا إليه. قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه: ليس من أهل العلم السلفيين من يكفر هؤلاء الذين ذكرتهم، وإنما يوضحون أخطاءهم في تأويل الكثير من الصفات، ويوضحون أن ذلك خلاف مذهب سلف الأمة، وليس ذلك تكفيرا لهم ولا تمزيقا لشمل الأمة ولا تفريقا لصفهم، وإنما في ذلك النصح لله ولعباده وبيان الحق والرد على من خالفه بالأدلة النقلية والعقلية، والقيام بما أوجب الله سبحانه على العلماء من بيان الحق وعدم كتمانه، والقيام بالدعوة إلى الله والإرشاد إلى سبيله، ولو سكت أهل الحق عن بيانه لاستمر المخطئون على أخطائهم وقلدهم غيرهم في ذلك، وباء الساكتون بإثم الكتمان الذي توعدهم الله عليه في قوله سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. نأتي هنا إلى مبحث جديد، وهو ما يتعلق بضوابط وقواعد الرد في الرد على المخالف. الرد على المخالف له ضوابط وقواعد، من لم يتقن هذه الضوابط ويضبطها لا يحق له أن يتقدم في هذا الباب حتى يضبط أصوله وقواعده. الأمر الأول، لا بد من التحقق من اعتبار الفعل أو القول المردود عليه مخالف للشرع. والمخالف للشرع على ما بيناه هو ما خالف النص أو الإجماع أو عمل السلف. وذلك أن بعض الناس قد ينكر ما ليس منكرا في الشرع، بل قد ينكر ما هو معروف جهلا منه وجرأة على دين الله تبارك وتعالى. ومنهم من ينكر ما خالف رأيه واجتهاده، وهذا كثير جدا عندما تأمل بعض الردود التي تكون بين بعض طلبة العلم، حيث تجد الرد دائرا على الرأي لا على الدليل، على ما سيأتي تفصيله أيضا. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: فمن شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان عالما بأن هذا منكر، يعني أنه قد أنكره الشرع، فلا يجوز أن يحكم بالذوق أو بالعاطفة أو ما أشبه ذلك، لأن المرجع في هذا إلى الشرع. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إلى أن قال: إذن لا بد أن نعلم أن هذا الذي ننكره منكر، ولا بد أيضا أن يكون الذي ننكر عليه يرى أنه منكر. فإن كان لا يرى أنه منكر وهو مما يسوغ فيه الاجتهاد، فإنه لا يلزمنا أن ننهى عنه، لأن الدين يسر، والصحابة رضي الله عنهم وهم أجل منا قدرا وأحب للإتلاف والاجتماع منا لا ينكر بعضهم على بعض في مسائل الاجتهاد. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. الأمر الثاني، التثبت من وجود القول أو الفعل قبل الشروع في الرد على قائله أو فاعله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد روى الإمام أحمد وغيره في سبب نزول هذه الآية قصة الوليد بن عقبة بن أبي معيط، حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بن المصطلق فخاف منهم، ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بأنهم منعوا الزكاة وهموا بقتله ولم يكن شيء من ذلك، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغزوهم. فأتى سيدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بحقيقة الأمر وأن عامله لم يأتهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. إذن لابد أن نتحقق بأن المردود عليه قد وقعت منه المخالفة إما قولا أو فعلا، أي لابد من التثبت. الأمر الثالث من قواعد وضوابط الرد على المخالف، الإخلاص في الرد بقصد النصيحة للمردود وللمسلمين، وعدم الانسياق لداعي النفس واتباع الهوى بقصد الانتصار للنفس والانتقام. وهذا الأصل يتبعه التزام ما بعده من الضوابط والأصول، فإن الإخلاص كما هو معلوم أصل كل عمل، وهو شرط في قبول الأعمال كلها. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الحديث: إنما الأعمال بالنيات. وهذا أمر معلوم لا يحتاج منا إلى بسط. الأمر الرابع، حصر الرد في محل النزاع وعدم الخوض في أمور خارجة عن محل النزاع. لا بد من تحرير موضع المخالفة الشرعية من كلام أو فعل المردود عليه وتحديد موضع النزاع معه. قال الشيخ بكر بوزيد رحمه الله: إحكام الإدراك لمأخذ المخالفة ومدركها أساس في ترتيب النقض فالزمه. انتهى كلامه. كان يقول الراد: قال فلان كذا وكذا وما قاله مخالف للنصوص بدلالة كذا وكذا. يبين موضع الخلاف وموضع المخالفة ثم يبين وجه الدلالة على كونه مخالفة. وبعض الناس في ردوده يخرج عن محل النزاع إلى أمور أخرى لا تعلق لها بموضع المخالفة والخطأ، كالكلام مثلا على جنسية المردود عليه أو بلده أو لونه أو نسبه أو شهادته أو مشايخه أو أصحابه أو قد يذكر موقفا شخصيا جرى له مع المردود عليه، أو يذكر مخالفة له قد رجع عنها، أو ذنبا قد تاب منه، ونحو ذلك من هذه الأمور التي لا علاقة لها بموضع المخالفة. وهذا ينم إما عن جهل بأصول وقواعد الرد على المخالف، أو عن فساد نية وسوء قصد، بحيث يقصد الراد بذلك، أي الخروج عن موضع النزاع إلى أمور أخرى لا علاقة لها بالرد، قد يقصد الراد بذلك تحقيرا وتسفيها وتصغير المردود عليه وإسقاطه. ويزداد هذا الأمر قبحا إن كان المردود عليه من أهل السنة والجماعة، وقد يكون المردود عليه أعلم من الراد وأفقه وأتقى لله وأورع، وقد يكون أعلى منزلة وأرفع قدرا، وقد يكون المردود عليه من ذوي الوجهات والهيئات، أو من أهل الحل والعقد، أو من أهل الفتية. ومع ذلك نجد أن بعض الرادين يسلك هذا السبيل فيخرج عن محل النزاع إلى أمور لا علاقة لها بموضع المخالفة. أقول وهذا وللأسف يقع كثيرا ممن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، ممن لم يتخلقوا بأخلاق السلف، يريد بعضهم بمثل هذه الأمور الخارجة عن محل النزاع العلو في الأرض والارتفاع على الناس، أو ليصرف وجوه الصغار والأغمار إليه حتى يكون مرجعا لهم وميزانا تعرض عليه مناهج الدعاة فيحكم فيها بما يريد. وهذا مما ابتلي به أصحاب منهج الغلو في التبديع، وردودهم مليئة بهذه السيئة، يدركها كل من رأى ردودهم وجرأتهم فيها ومحاولتهم إسقاط كل من خالفهم ولم يذعن لأهوائهم. وقد يكون الخروج عن محل النزاع إلى ما ذكرنا من الأمور سببه ضعف حجة الراد وقوة حجة المردود عليه، فترى الراد لا يحرر موضع النزاع ولا يبين موضع الانتقاد من مقال المردود عليه أو كتابته أو تغريدته، فترى الراد لضعف حجته يذكر أمورا ليست موضع نزاع مع المردود عليه ولا تعلق لها بموضع المخالفة المزعومة، محاولا بذلك ماذا؟ تشتيت ذهن القارئ والسامع وصرفه عن محل النزاع إلى غيره. كما أنه قد يفعل ذلك أيضا بقصد إيهام السامع والقارئ أن المردود عليه أخطأ في مسألة معينة، مع أن المردود عليه لم يخطئ فيها، لكن الراد يحاول تقويل المردود عليه ما لم يقل، ويحاول تحميل كلامه ما لا يحتمل، ليحصل مقصوده بتخطئته والتشنيع عليه. هذا من أسباب الخروج عن محل نزاع إلى أمور لا علاقة لها بموضع المخالفة. وقد قال تبارك وتعالى في ذلك: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. الأمر الخامس من قواعد وضابط الرد على المخالف العناية بذكر المخالفة وبيان صورة ما وقع منها والتدليل على كونه مخالفة شرعية تستوجب الرد. قد سبق أن ذكرنا أن الرد يشرع عند وجود ما يخالف الشرع من الأقوال والمقالات، وهو المنكر الذي أمرنا بإنكاره. ومن هنا فإن الراد لا بد أن يبين وجه المخالفة الشرعية، وأن يقيم الدلائل السمعية على أن المردود عليه قد وقع منه ما يخالف الشرع، ولا يكون رده كلاما خليا عن البرهان. قال الشيخ بكر بو زيد رحمه الله: الإقناع يكون بالحجة والبرهان لا بمجرد الكلام، فإن الرد من غير دليل بمنزلة هدم العلم بالشك المجرد. انتهى كلامه. فلا إنكار مثلا في مسائل اجتهادية لا تخالف نصا ولا إجماعا قد تنازع فيها العلماء، كما أنه لا إنكار في مسائل حادثة تختلف فيها أنظار العلماء لا تخالف نصا ولا إجماعا ولا هديا للسلف، بل مردها إلى تقدير العالم أو طالب العلم من جهة المصالح والمفاسد، فما يراه شخص مفسدة قد يراه غيره مصلحة. المهم أن الرد والإنكار إنما يكون على ما خالف النصوص والآثار لا على ما خالف الاجتهادات والأنظار. فمن الناس اليوم من ينكر ما يخالف رأيه لا ما يخالف الشرع والدليل، فهو في حقيقته داع إلى رأيه واجتهاده أو إلى هواه لا إلى الله وشرعه. فتراه مثلا يرد ردا مكتوبا أو مصورا على شخص لم يقع منه ما يخالف النصوص، بل غايته أنه فعل أو قال ما يخالف تقدير ورأي الراد، مثال ذلك كان ينكر على شيخ وداعية خروجه في قناة معينة، أو كتابته في صحيفة معينة، أو إلقاءه محاضرة في موضع معين، أو زيارة شخص معين، أو عيادة شخص معين، أو ترحمه على شخص معين، وهكذا. فترى الراد يرتب على مثل هذه الأمور ما يرتب على من خالف النصوص أو الإجماع. ولا تخلو مثل هذه المسائل أن تكون راجعة إلى تقدير طالب العلم نفسه، وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. وذلك كثيرا ما يرد على من يسلك هذا السبيل وينكر مثل هذه المنكرات التي ليس منكرات وإنما هي آراء واجتهادات. غاية هذا الذي يزعم أنه مخالف، غايته أنه خالف رأي واجتهاد الراد. وكثير ما يرد على من يسلكون هذا السبيل في الرد، كثيرا ما يرد على من يستنكر مثل هذه الاجتهادات ويشتغل بالرد فيها، كثيرا ما يرد عليهم وقوع مثلها من بعض أكابر العلماء في وقائع كثيرة. تجده ينكر على شخص خروجه في قناة وقد خرج فيها عالم، ينكر عليه زيارة شخص مبتدع وقد فعلها عالم، وهكذا. ولذلك هذا الشخص الذي يرد عليه مثل هذا، وهو هو هذا الشخص ما بين تخطئة الأكابر أو التناقض. ومثل هذه الأمور التي أشرنا ومثلنا بها لا مانع من التناصح فيها بالتواصل مع من وقعت منه والتباحث معه وإبداء الرأي وبيان ما يراه الإنسان من أفسد فيها بحسب اجتهاده وتقديره، لكن لا تستلزموا ولا تجيزوا الرد المكتوب أو المصور بحال. له أن يتصل عليك: والله أنا أرى أنك لا تخرج في هذه القناة، أنا أرى أنك لا تزور فلان أو لا تجالس فلانا أو ما شابه ذلك، ألا تحضر المكان معين. أما أن يكتب ردا مكتوبا أو تسجيلا مصورا على أمر ليس منكرا في الشرع، غايته أن يكون اجتهادا ورأيا اختاره الراد، هذا ليس من سبيل العلم. الأمر السادس من قواعد وضوابط الرد على المخالف: البعد عن الحشو بترك كل ما علاقة له بالرد، وحصر البحث حول الدلائل السمعية والنظرية، وهو الذي فيه الفائدة والمنفعة. قد جرت عادة العلماء في ردودهم حصر الرد في ذكر الدلائل النقلية والعقلية، والتركيز على بحث المسائل وتصويرها وبيان حكمها وذكر آثارها، وذلك ببيان موضع الخطأ من كلام المخالف والتدليل على ذلك وبيان الصواب مع التدليل والتعليل، وهي طريقة القرآن كما أشرنا إليه. ولذلك فإن كتب الردود التي كتبها أهل العلم تعد من أنفس الكتب تحريرا للمسائل، وأحسنها تنقيحا لمناطات الأحكام، وأكثرها توسعا في الدلائل النقلية والعقلية، وأدقها في بيان عبر التاريخ والوقائع. فانظر مثلا إلى كتابي الرد على الجهمية والرد على المريسي للدارمي، وما حويا من الدلائل السمعية والعقلية، وما تضمناه من إبطال مقالات الجهمية بحجج باهرة. وانظر إلى كتاب الرد على البكري وعلى الأخنائي لابن تيمية، وما اشتمل عليه من تحقيق مسائل التوحيد والشرك بما لا يوجد في غيرها أو في غيرهما من كتبه. وانظر إلى كتاب بيان تلبيس الجهمية والرد على المنطقيين، وكتاب جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، ومنهاج السنة في الرد على الشيعة والقدرية، وما تضمنته هذه الكتب من دقائق العلم ونفائس المباحث بما لا يوجد في غيرها. وانظر إلى كتاب مصباح الظلام في الرد على ابن المنصور، ومنهاج التأسيس في الرد على ابن جرجيس للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، وكتاب صيانة الإنسان عن وسوسة أحمد زين دحلان للسهسواني، وما حوته هذه الكتب من المباحث والدلائل في إبطال شبهات المشركين بما لا يوجد في غيرها. وهذا ليس خاصا في كتب الردود في مسائل العقيدة، بل حتى في الردود الفقهية والأصولية والحديثية. فانظر في رد الشافعي مثلا على محمد بن الحسن المضمن في كتابه الأم وغيرها من كتبه، وانظر إلى النكت على ابن الصلاح لابن حجر في مصطلح الحديث، وما حواه من الدرر والمباحث، وما حوته كتب الردود الفقهية كذلك. وهذا يؤكد أهمية التركيز في الردود على المخالفين على تقرير المسائل وحشد الدلائل في تقرير الحق الذي يراد بيانه، وتوضيح المخالفة التي يراد إنكارها والزجر عنها. والواقع اليوم يشهد بعدا كبيرا عن هذه الطريقة السلفية في كثير من الردود، فترى الواحد منهم يحشو رده بما لا طائل من ورائه، ولا فائدة تعود منه على القارئ والسامع، فتراه يخوض في ذكر القصص والحكايات والمواقف الشخصية، قال وقلت وحدث وحدثت ومر بي ومررت به ونحو ذلك على أسلوب القصاصين والحكواتية، وآخر يكثر من الكلام الإنشائي ويطول الرد بكلام مرتجل وتكرار ممل. قال الشيخ بكر بو زيد رحمه الله: فاحذر من تكثير العبارة بالتطويل والكلام المكرور المشتمل على الغث والسمين، فهو مخل ممل بما يجلبه من وهاء وفتور. انتهى كلامه. وآخر يحاول إلزام المخالف بلوازم لا تلزمه بطريقة التهويل والتضخيم غير الواقع والبعيد عن المنطق والعقل فضلا عن الشرع. الأمر السادس من قواعد وضوابط الرد على المخالف: الاعتماد في الرد على المحكم والمعلوم والإعراض عن المشتبه والموهوم والمظنون. الأصل في الرد على المخالف أن يكون على المحكم من أقوال المردود عليه وأفعاله المخالفة للنصوص، فيذكر الراد نص المردود عليه المخالف للنصوص، مثل أن يذكر نصه في أن العمل شرط كمال أو في نجاة تارك العمل بالكلية ونحو ذلك من النصوص المحكمة، أو يذكر فعله المخالف المحكم الثابت عنه كحضوره الاحتفال بالمولد ومشاركته لأهله أو خروجه في الثورات ونحو ذلك من الأفعال الثابتة التي يعلم مخالفته للشرع. وعلى هذا جرت ردود العلماء، فإنها كانت ردودا على مخالفات ثابتة لا مظنونة ولا موهومة ولا محتملة. قال الشيخ بكر بو زيد رحمه الله: فيتعين طرح العبارات المرهقة بالمعاني المحتملة بسبب العموم والإطلاق، وليحمل كلام الخصم على أحسن المحامل ما أمكن ذلك. انتهى كلامه. والمخالفون في هذا الأمر من المشتغلين بالردود أنواع: منهم من يخوض في لوازم الأقوال والأفعال فيجعل لازم القول قولا للمخالف ولازم الفعل فعلا له، فهو لا يرد على مخالفة محكمة بل على إلزام المخالف بما لم يلتزمه حتى يجعل اللازم صريح قوله وفعله. فتراه إذا رأى أحدا شارك في قناة معينة ألزمه بالإقرار والرضا عن منهجها وسياستها، وإذا رآه جالسا مبتدعا لأمر معين ألزمه بالرضا به وببدعته، وإذا لم يشهده يحضر مجلسا معينا أو يشارك في نشاط معين أو يحاضر ويجالس مجموعة معينة ألحقه بخومهم. وقد ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله هذه المسألة وجعلها على ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يذكر للقائل لازم قوله أو فعله فيلتزمه، الثاني أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله أو فعله، ثم قال الشيخ: وحكم هاتين الحالين ظاهر، إن التزم لازم قوله فهو قول له وإن لم يلتزمه فليس قولا له. ثم قال: الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، أن يقول إنسان قولا يلزم منه أمور لكنه لم يلتزم اللازم ولم ينكره، قال فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، قد يذكر له فيلتزم يقول نعم أنا ألتزم هذا اللازم أو يمنع التلازم. قال: ويحتمل لو ذكر له فتبين له لازمه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. قال الشيخ: قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. بل الواقع يشهد أن بعض الناس اليوم يلزم القائل بلوازم قد صرح القائل بعدم التزامها فضلا عن إلزامه بما سكت عنه من اللوازم. نعم اللوازم الباطنة لا شك أنها تدل على بطلان الملزوم، لكن لا تعامل اللوازم معاملة الصريح من الأقوال. ومنهم أيضا من يخوض في الأمور المشتبهة أو المحتملة ويصيرها أمورا محكمة ثابتة، ف فيشرق ويغرب على أمر مشتبه محتمل لا على أمر محكم ثابت. وكثيرا منهم يعمون عن منهج المردود عليه المحكم الثابت في مؤلفاته ودروسه ومحاضراته، ويقفون على ما احتمل من كلامه وفعاله. ومنهم من يأخذ مقطعا مجتزئا من سياقه وموضوعه بقصد التشنيع على قائله، ولا يرجعون إلى محكم كلامه وصريح عبارته. هذه في الحقيقة هي طريقة أهل البدع كلهم، يجتزئون النصوص ويخرجون عن سياقها وموضوعها بما يخدم بدعتهم، كما فعله أوائلهم الخوارج مع آيات الحكم. فنحن اليوم نرى بعض من ينتسب إلى السنة يسلك سبيل أهل البدع باجتزاء الكلام وترك محكم القول ومحكم الكلام. وفي ذلك ما رواه البخاري وهو حديث يدل على أهمية أن لا يجتزئ الإنسان الكلام ويأخذ بعضه ويترك إيش تتمته أو حقيقته أو ما يبينه. في ذلك ما رواه البخاري أن رجلا حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمر. فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء، أتحدثني؟ قال: أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال ابن عمر: نعم. قال: فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فكبر، أي كبر السائل، يعني خلاص فرح بهذا، أخذ بعض المعلومة ولم يأخذ كيف تمامه وكمالها. فقال ابن عمر: تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت مريضة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو قال له: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وساهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه، فبعث عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. ثم قال ابن عمر للسائل: اذهب بها الآن معك، يذهب بالمعلومة كاملة، لا تجتزئها وتأخذ بعض الكلام وتعمى عن حقيقة الواقعة. أقول بل إن بعضهم قعد لهذه الضلالة وزعم أن قاعدة حمل المجمل على المفصل والمبين وحمل المتشابه على المحكم هذا خاص بكلام الله وكلام رسوله فقط، أما عموم الناس والعلماء والدعاة فيمكن الحكم عليهم بالمشتبه من كلامهم وبالمجمل منه، والإعراض عن المحكم والمبين والمفصل من مقالهم وفعالهم ودعوتهم ومنهجهم. هذا قد أصل وكتب في كتب ومؤلفات من أناس يزعمون الانتساب إلى السنة ويتغنون بالسلفية ليل نهار. قال ابن تيمية رحمه الله في الصالح المسلول: وأخذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجر إلى مذاهب قبيحة، انتهى كلامه. وقال ابن القيم رحمه الله: والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهما أعظم الباطل ويريد بها الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه. عندنا أمر محكم، مؤلفات الرجل، مقالاته، دروسه، دعوته، أما ما احتمل فإن المحتمل والمجمل يرد إلى المبين ومفصل. وقد أجاب الشيخ صالح فوزان حفظه الله عن سؤال سأل السائل يقول: هل يحمل المجمل على المفصل في كلام الناس أم هو خاص بالكتاب والسنة؟ نرجو التوضيح. فأجاب الشيخ صالح فوزان حفظه الله قال: الأصل أن يحمل المجمل على المفصل، الأصل في نصوص الشرع من الكتاب والسنة، لكن مع هذا نحمل كلام العلماء مجمله على مفصله على مفصله، ولا يقول العلماء قولا مجملا حتى يرجع إلى التفصيل من كلامهم. إذا كان لهم قول مجمل وقول مفصل نرجع إلى المفصل ولا نأخذ المجمل، انتهى كلام الشيخ حفظه الله. الأمر السابع من قواعد وضوابط الرد على المخالف: العدل والإنصاف مع المخالف. العدل قوام الصلاح والاستقامة والتجرد لله والإخلاص له والصدق معه. العدل من علامات الإخلاص، وإنما يظهر إخلاص الراد وصدقه ومحبته للخير ونصحه بعدله مع المخالف وتجرده في ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم شنآن قوم، أي بغض قوم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملنكم بغض قوم على عدم العدل معهم، بل العدل هو المطلوب. قال حاتم الأصم رحمه الله: معي ثلاث خصال أظهر بها على خصمي. قال: وما هي؟ قال: أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ نفسي لا تتجاهل عليه. فبلغ ذلك الإمام أحمد فقال: سبحان الله، ما أعقله من رجل. وكان الشافعي رحمه الله يقول: ما ناظرت أحدا على الغلبة، أي لأغلبه، وما ناظرت أحدا إلا وددت أن يكون الحق معه. وقال الآجوري رحمه الله في آداب المناظرة قال: فذاكره، أي ذاكر من تناظر، مذاكرة من يطلب الفائدة، وأعلمه أن مناظرتي إياك مناظرة من يطلب الحق، وليست مناظرة مغالب، ثم ألزم نفسه الإنصاف له في مناظرته، وذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب مناظره ويكره خطأه، كما يحب ذلك لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. ويعلمه أيضا: إن كان مرادك في مناظرتي أن أخطئ الحق وتكون أنت المصيب، ويكون أنا مرادي أن تخطئ الحق وأكون أنا المصيب، فإن هذا حرام علينا فعله، لأن هذا خلق لا يرضاه الله منا، وواجب علينا أن نتوب منه، إلى آخر كلام، انتهى كلامه. أي لو ناظرت أحدا أو خاصمته أو جادلته أو رددت عليه لتبين غلبتك له أو مغالبتك له، وليظهر قولك على قوله، وليس مراد به أن يظهر الحجة من الكتاب والسنة، فأنت آثم، لأنك تتمنى الخطأ لأخيك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإن كنت تحب صواب نفسك فأحبه لأخيك. فيكون غرضك في المناظرة والمخاصمة أن تصل إلى الحق وأن تبين الحق، فإن كان الحق مع خصمك فرحت بذلك، ولم يفرحك خطأه وزلله، كما يفعله بعض الناس، يفرح بزلل خصمه ويفرح بظهوري عليه. وعلى هذا أقول: فلا يحمل كلام المخالف ما لا يحتمل، ولا ينسب إليه ما لم يقل، ولا يبالغ في توصيف خطئه ومخالفته بأكثر مما تستلزم بالشرع. فمن الظلم أن ينسب المخالف إلى بدعة بخطأ لا يبلغ ذلك، لا سيما إن كان مشهورا بالدعوة إلى السنة. كم من دعاة السنة بل من علمائها من نسب اليوم إلى البدعة وأمر بهجره، لأجل ماذا؟ لأجل أمر محتمل وقد يكون مصيبا فيه، وهذا الفتنة به عظيمة، نسأل الله عز وجل السلامة. فقل من الظلم أن ينسب المخالف إلى بدعة مثلا بخطأ لا يبلغ ذلك، لا سيما كان مشهورا بالدعوة إلى السنة، أو أن يدعى على المردود عليه دعاوى أكبر من مخالفته، كما يفعله بعض الناس اليوم مع بعض دعاة السنة، فتراهم يعظمون بعض مخالفاته ويطلقون عليها دعاوى عريضة بل شنيعة. كان يقول إنه يدعو إلى الثورات، ومنهم من يقول يسب الأنبياء، يطعن في الصحابة، لا يرى السمع والطاعة، ونحو ذلك من أنواع الظلم والتجني، مستدلين بما لا دليل فيه على ما يدعون. أقول: وهذا وللأسف يقع كثيرا. ومن ذلك أيضا الخوض في الاتهامات المجردة بلا بينة ولا برهان، وهذا يقع كثيرا أيضا. ترى الواحد منهم ينبري للرد على مخالف بحسب زعمه، وهذا المخالف له كتب ومؤلفات ومقالات ومحاضرات ودروس مرئية ومسموعة، وإذا هو هذا الراد يترك هذا كله، ولا ينقل من مؤلفات هذا المردود عليه، ولا من مقالاته، ولا من محاضراته، ولا من دروسه حرفا واحدا مخالفا، لكنه يفزع إلى الاتهامات جزافا. أقول: فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا عدل ولا علم ولا خلق ولا أدب. لا بد من التنبيه على أنه ليس من العدل الواجب ذكر مال المخالف من حسنات كما يدعيه بعضهم، وذلك أن باب الرد والتحذير والإنكار يختلف عن باب الترجمة والتقييم. بعض الناس يزعم أن من العدل أن تذكر حسنات المخالف، نقول ليس هذا من العدل الواجب ولا يلزم ذلك، فقد جرت عادة العلماء في ردودهم على بيان الخطأ والمخالفة دون ذكر حسنات المردود عليه، لا سيما إن كان المخالف له أخطاء أخرى في العقيدة والمنهج، فهذا لا تذكر حسناته ولا كرامة. ومواقف العلماء في هذا كثيرة، فانظر مثلا إلى موقف الإمام أحمد من داود الظاهري والحارث المحاسبي وحسين الكرابيسي وإنكاره عليهم وتغليظه مع حسناتهم الكثيرة وجهودهم الكبيرة في أبواب كثيرة من الدين، ومع ذلك غلظ عليهم ولم يذكر شيئا من حسناتهم، وكل من تأمل كتب الردود علم هذا. لكن أقول لا مانع من ذكر حسنات المردود عليه إذا كان من باب تذكيره بأعماله الطيبة ترغيبا له في التوبة أو تأليفا لقلبه وقلب أتباعه، لكن بشرط ألا يفسد ذكر حسناته المقصود الأصلي من الرد، وهو بيان الخطأ والتحذير منه. قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه: الواجب على أهل العلم إنكار البدع والمعاصي الظاهرة بالأدلة الشرعية وبالترغيب والترهيب والأسلوب الحسن، ولا يلزم عند ذلك ذكر حسنات المبتدع، ولكن متى ذكرها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لمن وقعت البدعة أو المنكر منه تذكيرا له بأعماله الطيبة وترغيبا له في التوبة فذلك حسن، ومن أسباب قبول الدعوة والرجوع إلى التوبة، وفق الله الجميع. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. الأمر الثامن من قواعد وضوابط الرد على المخالف: التماس الرفق واللين وإظهار محبة الخير للمنصوح والحرص على هدايته ورجوعه للحق. أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول، ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق، كما وصف الله به المسلمين بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنتم خير الناس للناس. انتهى كلامه. ومن رحمة أهل السنة بالخلق أنهم يلتمسون أقرب الطرق وأمثلها لقبول الحق الذي معهم، فيستعملون الأساليب الحسنة ويتأدبون في ردودهم ويستخدمون العبارات التي تدعو إلى الاستجابة والدعاء للمخالف بالهداية وترك الكلام السيء والتعنيف في العبارة، مبتعدين عن التجريح والتسفيه والتحقير ومحاولة إسقاط المخالف والتقليل من شأنه. ليس هذا سبيلهم، بل هو سبيل أهل البدعة والفرقة. قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه: إن الواجب على الدعاة لله سبحانه والناصحين لعباده أن يتخيروا الأساليب المفيدة والعبارات التي ليس فيها عنف ولا تنفير من الحق، والتي يرجى من ورائها انصياع من خالف الحق إلى قبوله والرضا به وإيثاره والرجوع عما هو عليه من الباطل، وأن لا يسلك في دعوته المسالك التي تنفر من الحق ويدعو إلى رده وعدم قبوله. انتهى كلام الشيخ. وأقول وليس هذا الأدب، وهذه القاعدة خاصا بأخطاء أهل السنة دون غيرهم أو فيما دون البدع والشركيات من المخالفات، بل هذا الأمر يعم كل خطأ، لأن المقصود الوصول للحق وهداية المخالف حتى لو كان مبتدعا ضالا. قال تبارك وتعالى لموسى وفرعون لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر. شوف، طغى وفرعون طغى، ومع ذلك أمرهم أن يقول قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال تبارك وتعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. انظر اللطف في العبارة والدعوة: هل لك إلى أن تزكى. قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه: فالواجب على علماء الإسلام أن ينشروا دين الله بين الناس، وأن يوضحوا لأهل البدع والتصوف والخرافات والانحراف بطلان ما هم عليه من البدع، ويوضحوا لهم السنة الغراء والطريقة السمحة الواضحة، وأن يبينوا لهم أدلتها من الكتاب والسنة، وأن ينبهوهم على أخطائهم بالأسلوب الحسن والدليل الواضح والبرهان القوي والحجة الدامغة والعبارات البينة من غير عنف ولا شدة، بل بالعبارة الواضحة والجدال بالتي هي أحسن. انتهى كلامه. ويدخل في هذا الأصل إنزال الناس منازلهم واعتبار الوجاهات والمناصب. وقد ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: مبحث في تعظيم من كان رأسا في طائفته وكبيرا عند أهل نحلته، ثم ساق الحديث الذي ذكرناه. وشواهد ذلك كثيرة، ومن ذلك كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، وفيه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عند قوله عظيم الروم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخله من إكرام لمصلحة التألف. أقول: وهذا ظاهر في مراسلات العلماء ومناصحاتهم وردودهم. فانظروا مثلا إلى رسائل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه للأمراء والعلماء والمفتين وأصحاب الوجهات، مع كون بعضهم مبتدعة، ومع ذلك كان يتلطف وينزلهم مكانتهم ويعتبر وجاهتهم. واليوم يلاحظ على بعض طلبة العلم في ردودهم، يلاحظ عليهم سلوك غير هذا السبيل، فتراهم يستعملون في مخاطبة المخالفين من العبارات والألقاب ما فيها تحقير للمخاطبين وتهويل من شأنهم واستخفاف بهم. فبعضهم يخاطب غيره بقوله المدعو فلان، وآخر يتعالى حتى عن إطلاق لفظ شيخ على طلبة العلم والدعاة لله عز وجل، فتراه يسمي بعضهم باسمه المجرد فلان ابن فلان، وإذا تلطف معهم قال الأخ فلان. وبعضهم يتعمد أن يترك اللقب الرسمي المردود عليه مثل الدكتور أو المفتي، فلا يقول الدكتور فلان، يترك الدكتور أو يحذف المفتي، فتراه يسقط هذا اللقب عمدا على قصد التحقير والتسفيه. ليس هذا من سبيل أهل العلم، بل اعتبار الوجهات وإنزال الناس منازلهم أمر قد جاء في الشرع. ومنهم وللأسف من يستدل على قسوته في الردود وشدته على الخصوم واستعماله الألفاظ الفجة والمستبشعة بفعل بعض أهل العلم غير المعصومين، فتراه يقول الشيخ الفلاني فعل كذا في رده على فلان، أو قال كذا في حق فلان، وقد يكون مردود عليه أيضا من أهل السنة والجماعة. فأقول من الجهل أن يستدل بأفعال أحد العلماء على خلاف الدليل وخلاف عمل السلف، وهذا من مواضع الزلل، وهي أن تجعل أفعال أحد العلماء ذريعة وحجة على سلوك ما خالف الدليل، كحال من يتبع آثار بعض التابعين في المبالغة في التعبد ويترك آثار النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. والعلماء بشر يخطئون ويصيبون، ليسوا بمعصومين، ويعتريهم أيضا ما يعتري البشر من الغضب والخروج عن حد الاعتدال. فانظر مثلا إلى أسلوب أبي محمد بن حزم رحمه الله مع أعيان علماء وقته، بل مع من كان من أئمة العلم على جلالة قدره وعظم علمه، فإذا لم يكن في فعل أبي بن حزم حجة مع علمه رحمه الله، فليس في فعل من هو دونه في العلم حجة. الأمر التاسع من قواعد وضوابط الرد على المخالف: الشدة والغلظة هي على خلاف الأصل، تكون في موضعها في حق المعاند والمتعدي. الشدة والغلظة قد تشرع، لكنها تشرع في موضعها، وتختلف باعتبار الشخص وباعتبار نوع المخالفة وباعتبار الزمان وباعتبار المكان. فليس الحاكم كأحد الناس، وليس العالم كالجاهل، وليس ذو المنصب والمكانة كمن ليس كذلك، وليس الإنكار في زمن السنة وقوة أهلها أو في مواضع انتشارها كالإنكار في أوقات ضعفها أو قلة أهلها أو في زمن انتشار الجهل، وليس خطأ السني كخطأ المبتدع. فالشدة مطلوبة في وقتها، وتكون في حق من تعدى وظلم وتجاوز الحدود أو فعل أمرا أو قال كلاما لا يجهله مثله، وقد يكون فساد القول أو فساد الكلام الذي قاله معلوما بالضرورة أو مما لا يجهله عامة الناس. قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فأمر بالغلظة مع هؤلاء. والعناد والتعدي قد يظهر تارة في إصرار المتكلم بالباطل على ما هو عليه بعد قيام الحجة وبلوغ البيان، وبعد أن توجه إليه النصح ثم يعاند ويعارض. وقد يظهر العناد والتعدي باعتبار ما خالف فيه من المسائل، فإن تكلم الإنسان مثلا بالمسائل التي اشتهر عند عموم الناس مخالفته للكتاب والسنة ومثله لا يتصور جهله بها، يدل على عناد وتعد وإصرار على الباطل، قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه: وهكذا الدعوة بالعنف والشدة ضررها أكثر، وإنما الواجب والمشروع هو الأخذ بما بينه الله عز وجل في سورة النحل، وهو قوله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، إلا إذا ظهر من المدعو العناد والظلم فلا مانع من الإغلاظ عليه، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقال رحمه الله في موضع آخر الشيخ بن باز: ولأنها أي الشريعة تبدأ في دعوتها باللين والحكمة والرفق، فإذا لم يؤثر ذلك وتجاوز الإنسان حده وطغى وبغى أخذته بالقوة والشدة وعاملته بما يردعه ويعرفه سوء عمله، إلى أن قال: ولا ينبغي للداعية أن يلجأ إلى الشدة والغلظة إلا عند الحاجة والضرورة وعدم حصول المقصود بالطريقة الأولى، أي بالرفق واللين. انتهى كلام الشيخ بن باز رحمة الله عليه. وبعض طلبة العلم في ردوده بالكاد يتلطف مع مخالفه، مع أن مخالفه قد يكون من أهل السنة والجماعة، بل قد يكون من الدعاة إلى الله عز وجل. الأمر العاشر من قواعد وضوابط الرد على المخالف: التفريق في باب الردود بين أهل السنة والاتباع وغيرهم من أهل البدع والانحراف. أهل السنة والجماعة من كان منهم معروفا بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة والنشاط في ذلك، إذا أخطأ فإنه يرد عليه من غير تنفير عنه وعن دعوته، ومن دون تزهيد فيه وفي علومه ونشاطه، فإن المقصود بالرد تكميله وإعانته على الخير، لا تكفير الشر بالتنفير عن دعوته إلى السنة وتزهيد الناس فيه. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه: فالواجب على الداعي إلى الله أن يرغب الناس في العلم في حضور دعوة علماء أهل السنة، ويدعوهم إلى القبول منهم، ويحذر التنفير من أهل العلم المعروفين بالعقيدة الصحيحة والدعوة إلى الله عز وجل. وكل واحد له أخطاء، ما أحد يسلم، إلى أن قال: فالواجب أن ينبه على أخطائه بالأسلوب الحسن، ولكن ما ينفر عنه وهو من أهل السنة، بل يوجه إلى الخير ويعلم الخير وينصح بالرفق في دعوته إلى الله عز وجل، وينبه على خطئه ويدعى الناس إلى أن يطلبوا منه العلم ويتفقه ما دام من أهل السنة والجماعة. فالخطأ لا يوجب التنفير منه، ولكن ينبه على الخطأ الذي وقع منه. فكل إنسان له أخطاء، ولكن الاعتبار بما غلب عليه وبما عرف عنه من العقيدة الطيبة. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وبعض الدعاة اليوم يستخدم في ردوده أسلوبا واحدا لا يفرق فيه بين أهل السنة وغيرهم، ولا بين الدعاة إلى الله عز وجل وغيرهم، وهذا أسلوب منفر مخالف للكتاب والسنة، ومخالف لهدي سلف الأمة، ومخالف أيضا للعقل والحكمة. الأمر الحادي عشر من قواعد وضوابط الرد على المخالف: الأصل في الرد أن يكون على الأوصاف دون الأشخاص، لأن المقصد هو الهداية والبيان، المقصد هو الهداية والبيان العام، والتأصيل والتقعيد مع قطع النظر عن الفاعل والمخطئ. وهذه هي الطريقة الشرعية، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فطريقة أهل السنة والجماعة هي التقعيد والتأصيل دون التشهير والتجريح، وطريقتهم تقوم على تربية الناس على الدليل وربطهم به وتعريفهم الحق به، لا بالأشخاص. قال علي رضي الله عنه: إن الحق والباطل لا يعرفان بالناس، ولكن اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه. انتهى كلامه. وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: الأصل هو الستر والعمل على دفع دواعي الفرقة والوحشة وعدم الموافقة، فالرد ينصب على المقالة المخالفة المذمومة لا على قائلها، وتعيين اسم قائلها حسب مقتضى الأحوال. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وبهذه الطريقة يسلم الراد من الهوى كالانتصار للنفس والانتقام والتشفي، كما يسلم أيضا من حمل المردود عليه وأتباعه على الاستكبار والعناد. وهذا الأصل، وهو اعتبار المقالة دون القائل، قد ترك وللأسف، فصارت عامة الردود اليوم لا سيما ممن يدعي السلفية ويتشدق بها على خلاف هذا الأصل. وعلى خلاف هذه القاعدة النبوية السلفية. قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه: نصيحة إخواني العلماء والدعاء بأن يكون نقدهم لإخوانهم فيما يصدر من مقالات أو ندوات أو محاضرات أن يكون نقدا بناء بعيدا عن التجريح وتسمية الأشخاص. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته إذا بلغه عن بعض أصحابه شيء لا يوافق الشرع نبه على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ثم يبين الأمر الشرعي عليه الصلاة والسلام. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. أقول: بل صار ترك التسمية في الردود وفي النقد عيبا، عيبا يعاب به الراد والناقد. حتى إذا قام بعض طلبة العلم بانتقاد أمور خاطئة في الدعوة أو واقعة من بعض الدعاة بقصد التحذير والنصيحة والتنبيه دون التشهير بفاعلها، انبرى له بعض الناس وطالبوه بالتسمية وعابوا عليه ترك التسمية. سبحان الله، يطالبون بنقيض الطريقة الشرعية ويعيبون منهج العلماء. وليس المقصود بهذا الكلام منع التسمية مطلقا، بل ذكر الأشخاص قد يكون مطلوبا بل متعينا وواجبا أحيانا، لكن يكون عند الحاجة إلى ذلك، إما لعدم تحقق المقصود بالنقد والتحذير إلا بالتسمية، أو لشهرة هذا القول عن قائله وذيوعه وانتشاره في وسائل الإعلام والتواصل، أو بسبب خطورة مقالته على الدين خشية التباسه على الناس ونحو ذلك من الأسباب. ومع ذلك فعند التسمية لا بد من مراعاة التلطف في العبارة أكثر مما يكون عند الإبهام دفعا لمفسدة الاستكبار والعناد والإصرار. كما أنه يجوز التشهير والتحذير، بل يجب بمن عظم خطره من المخالفين ممن ظهر عنادهم، وكذلك التشهير بالجماعات والتنظيمات المنحرفة عن جادة السنة بعد بذل النصيحة والبيان. ومواقف السلف في هذا كثيرة، منها موقف الإمام أحمد مع الحسين الكرابيسي، فقد جيء بكتاب إلى الإمام أحمد وهو لا يدري من وضع الكتاب، وكان في الكتاب الطعن في الأعمش والنصرة للحسن بن صالح. وكان في الكتاب: إن قلتم إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير قد خرج. فلما قرئ على الإمام أحمد قال: هذا، أي هذا الكاتب، جمع المخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به، حذروا عن هذا ونهى عنه. وقال الشيخ بن باز رحمه الله: فانظر إلى أن الإمام أحمد أمر بالتحذير منه. وقال الشيخ بن باز رحمه الله عليه: وأوصي بالحذر من دعاة الهدم، من دعاة الضلالة، فيجب الحذر منهم والتحذير، يجب الحذر والتحذير من دعاة الضلالة. قال: مثل هؤلاء الذين يرسلون دعواتهم الضالة المضللة من لندن ومن بلاد الكفرة كالمسعري وأشباهه ومن يتعاون معه على التخريب والفساد وتضليل الناس، هذا شر عظيم وفساد كبير. انتهى كلامه. فالدعاة إلى البدعة والضلالة لا غيبة لهم، بل يجب فضحهم وتعرية مناهجهم لئلا يلتبس الأمر على الناس فيحصل بالسكوت عنهم فتنة وشر وبلاء. وهكذا الحال مع الجماعات والأحزاب والفرق التي تدعو إلى بدعتها وتستكثر من أتباعها، لا بد من بيان خطرها والتحذير منها. قال الشاطبي رحمه الله في بيان الأحوال التي يجوز فيها تعيين الفرق الهالكة، أي في حديث ستفترق أمة على 73 فرق كلها في النار إلا واحدة، قال التي يجوز فيها تعيين الفرق الهالكة وتسمية المخالفين، قال رحمه الله الشاطبي: والثاني، أي في الحالات التي يجوز فيها تسمية هؤلاء، حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزيينها في قلوب العوام ومن لا علم عنده، فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس وهم من شياطين الإنس، فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة ونسبتهم إلى الفرق إذا قامت لها الشواهد على أنهم منهم، كما اشتهر عن عمرو بن عبيد وغيره إلى آخر كلامه، انتهى كلام الشاطبي. وقال الشيخ بن باز رحمة الله عليه: فالواجب على علماء المسلمين توضيح الحقيقة ومناقشة كل جماعة أو جمعية ونصح الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن تجاوز هذا واستمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله، فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة حتى يتجنب الناس طريقهم، وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن الطريق المستقيم. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وهذا التحذير والتشهير يختلف بعدة اعتبارات، أو من عدة اعتبارات: باعتبار بعد المخالفة أو البدعة عن الشريعة، وباعتبار عظم الشبهة فيها، وباعتبار كثرة دعاتها ونشاطها. فمن الخطأ الاشتغال ببدعة وترك ما هو أعظم خطرا منها، كالتحذير من الأشاعرة مع ترك المعتزلة والجهمية والرافضة مع نشاطهم ووجودهم ودعوتهم، وكذلك من ذلك التحذير من حزب التبليغ مع وجود العلمانيين والليبراليين ونشاطهم ودعوتهم. بل الواجب التحذير من الجميع، يحذر من جميع الفرق، من كانت بدعتهم قريبة ومن كانت بعيدة، من كانت بدعته لا تخرج من الإسلام ومن كانت بدعته تخرج من الإسلام. يجب التحذير من الجميع والرد عليهم كلهم، لكن كل منهم يرد على خطئه بقدره. المهم ألا يحذر من شخص أو جماعة ويترك من هم أعظم خطرا منهم وأكثر ضلالا. لكن الواقع اليوم يشهد اشتغال بعض الدعاة بالرد على بعض الأشخاص والجماعات والإكثار من ذلك، وفي نفس الوقت يسكتون عمن هم أعظم منهم خطرا وأشد بعدا عن الشريعة وأوجب في التصدي ورد باطلهم، حتى آل الأمر إلى أن صار هؤلاء الدعاة مطية للعلمانيين والليبراليين والتنويريين والرافضة، الذين يوظفون ردود هؤلاء في خدمة أهدافهم وتنفيذ مخططاتهم بالطعن في الإسلام وهدم ثوابته وقواعده باسم محاربة الجماعات الثورية والحزبية وباسم محاربة التطرف والإرهاب. والواجب الرد على الجميع والاشتغال بالأهم قبل المهم. الأمر الثاني عشر من قواعد وضوابط الرد على المخالف: كل من أظهر المنكر علانية وجب الرد عليه علانية في حال لم ينفع نصحه سرا ليرجع عن خطئه. إذا لم ينفع نصحه سرا وقد أظهر منكر علانية وجب الرد عليه علانية. لا يجوز السكوت عن المنكر بعد ظهوره، فإن السكوت عن المنكرات هو سبب تغيير الأديان والعقائد. وفي الحديث: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفله إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فإذا لم نرد على المنكر الذي قد شاع فإن هذا أوان هلاك الناس وبعد وانحراف عقائدهم. وقال ابن تيمية رحمه الله: وأما إذا أظهر الرجل منكرات وجب الإنكار عليه علانية ولم يبق له غيبة، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره، فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، انتهى كلامه. وفي النصيحة الجهرية فائدة للسامع وإرشاد للمجتمع وتذكير بالحق وتعليم للناس، فنفعها يتعدى المخالف والمخطئ. لكن لا ريب أن مناصحة المخطئ سرا إذا رجي رجوعه عن خطئه بنفسه وإعلام الناس بالصواب أفضل وأكمل، لا سيما إن خشي من الرد عليه علانية مضرة أو مفسدة، وعلى طالب العلم أن يسلك الطريق الأمثل. قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه: التعاون يكون بالسر ويكون بالجهر، والأصل أنه بالجهر حتى يعلم السامع ما يقال ويستفيد، فالتعاون نصيحة جهرية للمجتمع، هذا هو الأصل، إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية عدم الجهر خوفا من الشر من بعض الناس، لأنه لو نصح أو وجه جهرا قد لا يقبل وقد يتكبر. فالنصيحة سرا مطلوبة حينئذ، والناصح والموجه والمرشد يتحرى ما هو الأصلح. فإذا كانت النصيحة والدعوة والإعانة على الخير جهرا تنفع الحاضرين وتعم بها المصلحة فعلى ذلك، وإذا كانت المصلحة تقتضي أن يكون التناصح في حالة السر فعلى ذلك، لأن المقصود حصول الخير والنفع للمنصوح وللمجتمع، فالوسيلة المؤدية إلى ذلك هي المطلوبة سواء كانت سرية أو جهرية. والناصح والداعي إلى الله كالطبيب يتحرى الوقت المناسب والكمية والكيفية المناسبة، فهكذا يكون الداعي إلى الله والناصح لعباده يتحرى ما هو الأنسب وما هو الأصلح وما هو الأقرب للنفع، انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وعلى كل حال لا يمكن السكوت عن المنكر بعد انتشاره وإعلانه بين الناس كالمقالات الفاسدة والبدع والدعوة إليها، بل لا بد من بيان الحق والصواب، لا سيما إن ظهرت المخالفة أو البدعة من شخص له منزلة ومكانة وقبول عند الناس، بل يجب التحذير من المنكر والرد على صاحبه ما لم تكن مضرة على المنكر نفسه. وبعض الناس اليوم قد لا يتمعر وجهه ولا يغضب إذا وقع المنكر أو قيل أو نشر، كما لو قام داعية معروف أو جمعية أو جماعة وقالوا قولا منكرا مخالفا للشرع أو نشروا بيانا فيه مخالفات شرعية. لكن إذا قام من ينكر منكرهم ويرد الباطل من كلامهم ويبين الصواب تمعرت وجوههم وغضبوا وانتقدوا عليه قيامه بالإنكار وبيانه للصواب وتحذيره من الباطل، بينما سكتوا عن المنكر عندما نشر أولا ولم يحركوا له ساكنا واكتفوا بالإنكار بقلوبهم في ذلك الوقت وفي مجالسهم الخاصة. وهؤلاء وللأسف قوم قد انتكست مفاهيمهم واضطربت موازينهم حتى صار المعروف عندهم منكرا والمنكر معروفا. لكن لا بد من التنبيه في مسألة أو على مسألة أو لا بد من التنبيه في مسألة التحذير والإنكار علانية من وجوب مراعاة عدة اعتبارات، منها اعتبار المنكر نفسه ومنها اعتبار صاحب المنكر. فمنكر الولاة يختلف إنكاره عن منكر العامة، فلا بد من سلوك الطريق الشرعي في الإنكار. فالولاة لا يجوز الإنكار عليهم علانية ولا التشهير بهم ولا نقدهم بأشخاصهم كما جاءت بذلك النصوص وعمل به السلف، بل ينكر منكر نفسه دون أن يذكر فاعله أو قائله. فلو أقر قانون محرم فيه ربا مثلا أو مخالفة للشرع أو سمحت الدولة بأمر محرم كبيع الخمور أو إنشاء البنوك الربوية أو بناء الكنائس والمعابد ونحو ذلك، فيجب حينئذ إنكار المنكر نفسه والتحذير منه وبيان مخالفته للشرع دون التعرض إلى صاحب الشأن كالأمير أو الوزير ونحوهما، فيحذر من الربا ويبين ما في القانون من مخالفة الشرع ويحذر من العمل به، وتبين حرمة بناء الكنائس والمعابد في بلاد المسلمين وخطورة ذلك على عقائد المسلمين وبلادهم ونحو ذلك دون أن يشار إلى فاعل المنكر أو المشرع له. فلا يقال فعل الأمير كذا وكذا أو أقر الوزير الفلاني كذا وكذا، لأن التسمية حينئذ والإشارة إلى الأمير أو الوزير يخالف النصوص والآثار. مع ضرورة التنبيه أيضا على أن المنكر هو المخالف للنص أو الإجماع، وليس المنكر هو المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد وتختلف فيها أنظار العلماء. فكل ما خالف النص والإجماع فهو منكر يجب إنكاره حتى لو وجد من يقول به من العلماء، فإن كل قول يخالف النص أو الإجماع فهو منكر ولا عبرة بقائله ولو كان إماما. وأما تتبع شواذ الأقوال بحيث يسكت عن إنكار لأنه قد قال به قائل ولو كان القول يخالف النص، فإن هذا يقود إلى الزندقة كما ذكر العلماء. قال ابن الصلاح رحمه الله: ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد. انتهى كلامه. الأمر الثالث عشر من قواعد وضوابط الرد على المخالف: الحذر من امتهان العلم وعدم صيانته بكثرة الردود والبيانات بغير داع ولا موجب. الرد على المخالفين لا بد أن يكون بقدر الحاجة، فالأصل في الدعوة السلفية هو تأصيل العلم والتقعيد وتربية الناس على ذلك. وأما الردود فهي أمور استثنائية طارئة عند ورود شبهة عن الحق أو ذيوع منكر ونحو ذلك. فالنافع للمجتمع هو البناء العلمي والتأصيل والتقعيد، وذلك بعقد حلقات العلم الممنهجة المرتبة المتدرجة وعقد المحاضرات والندوات وإقامة المؤتمرات البحثية ونحو ذلك من طرق البناء العلمي التأصيلي. فمن الخطأ أن يشتغل طالب العلم في باب الردود أكثر مما ينبغي حتى يكون هذا الأمر ديدنا له وشغله الشاغل، يضيع به وقته ويشغل به نفسه ويشتت أذهان متابعيه وتلاميذه ويدخلهم معه في صراعات ومشاحنات لا طائل من وراء أكثرها. بل الواجب أن يكون هم طالب العلم الأكبر هو البناء العلمي، وإذا احتيج إلى الرد على مبطل انبرى له وزيف باطله، أما أنه لا يترك شاردة ولا واردة إلا علق عليها وصارع فيها شرعية كانت أو تربوية أو اجتماعية أو سياسية، فهذا ليس من سبيل أهل العلم، وهذه الطريقة تفسد أكثر مما تصلح. وقد رأينا كيف استدرجت هذه الطريقة أغمارا وشبابا، فانشغلوا بالقيل والقال، قال فلان كذا ورد عليه فلان بكذا، وأصبح لا أهم لهم إلا هذه المساجلات والمناكفات، حتى انشغلوا عن البناء العلمي التأصيلي وزهدوا في مجالس العلم، وصار نشاطهم محصورا في مثل هذه الأمور. الأمر الرابع عشر من قواعد وضوابط الرد على المخالف: الحذر من الكيل بمكيالين ومن التطفيف في باب الردود. لا بد لطالب العلم أن تكون منطلقاته في كل شؤونه الشرعية مبنية على قواعد وأصول وضوابط، فإنه بهذه الطريقة يسلم من التناقض في أقواله وأفعاله ومواقفه. ولذا عليه أن يحذر من أن تكون منطلقاته في دعوته وفي إنكاره وفي ردوده تبعا للعاطفة، أو تحركها المصالح الشخصية أو العادات الاجتماعية أو السلوكية. وكل من لم يكن متوازنا مضبوطا بأصول علمية وقواعد شرعية في ردوده فإنه يلحظ عليه التناقض، فتراه يرد على مخالف ويسكت عمن هو أعظم منه مخالفة، إما لزمالة أو صداقة أو بسبب توافق على مصلحة مشتركة أو هيبة له بسبب منزلة العلمية أو مكانة الاجتماعية ونحو ذلك. ومن صور التفاوت في المواقف بسبب عدم الانضباط أنك تجد بعضهم يعلن الإنكار على شخص على مخالفة ظهرت منه يعلنها، بينما يسر الإنكار على من هو أشد منه مخالفة وبعدا عن الشريعة. على هذا يعلن النكير عليه، وعلى ذاك يسكت ويكاتبه ويناصحه سرا. هذا من التناقض. ومن صور ذلك أيضا صور التطفيف: لطف بعضهم في ردوده على أناس وشدته وقسوته على آخرين هم أعظم علما وأعلى قدرا وأقل مخالفة. يتلطف مع من هو أعظم مخالفة ويقص مع من هو أقرب من جهة في جهة المخالفة. ويدخل في ذلك أيضا في جهة التطفيف والكيل بمكيالين، يدخل في ذلك اعتبار البلد والجنسية عند بعض المشتغلين بالردود، فتجد الواحد منهم يسكت عن بعض المخالفات إذا صدرت من ابن بلده، وإذا رد عليه رد على ابن بلده رد بتلطف، بينما لا يفوت مثل هذا الخطأ إذا صدر من غيره، وقد يقسو في العبارة أيضا. لا شك أن هذا من التطفيف ومن الكيل بمكيالين. فالواجب على طالب العلم أن يزن الأمور بميزان الشرع، وأن تكون دعوته إلى الله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر تابعا للمصالح الشرعية المعتبرة، لا تبع للأهوال والميول والطبائع. أختم بعواقب وآثار عدم التزام منهج السلف في الردود. نحن ذكرنا منهج السلف وذكرنا أكثر من 14 قاعدة في الردع المخالفين. عدم التزام هذه الضوابط وهذه القواعد المأخوذة من الكتاب والسنة ومن هدي سلف الأمة ومن أقوال العلماء، نقول عدم التزام هذه الضوابط أو بعضها يترتب عليه أمور كثيرة. من عواقب وآثار عدم التزام منهج السلف في الردود، أو أقول أن له آثار سيئة على الفرد والمجتمع، من ذلك التنفير عن الحق، فيصبح الرد على المخالفين معول هدب لا معول بناء، فإن الرد إن لم يكن بعلم كان جهلا، وإن لم يكن بأدب كان سوء خلق، وإن لم يكن بعدل كان ظلما، وإن لم يعتبر الأشخاص والأحوال والأزمان كان فسادا لا إصلاحا، وإن لم يكن بإخلاص كان شركا، وإن لم يكن بحسن قصد ونظر مصلحة كان هوى. ومن عواقب وآثار عدم التزام منهج السلف في الردود إضعاف الحق عند ضعف الرد والعجز عن إقامة الحجة، فيتقوى أهل الباطل ويوظفون الرد الضعيف لنشر باطلهم. ومن هنا منع العلماء أن يتولى الرد على المخالفين من لم يكن متمكنا من العلم ومن ليس له معرفة بقواعد وضوابط الرد على المخالفين. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة، فيخاف عليه أن يفسده ذلك المضل. إلى أن قال: والمقصود أنهم أي السلف نهوا عن المناظرة من لا يقوم بواجبها، أو من لا يكون في مناظرته مصلحة راجحة أو فيها مفسدة راجحة، فهذه أمور عارضة تختلف باختلاف الأحوال. انتهى كلامه. ومن عواقب وآثار عدم التزام منهج السلف في الردود خلق جو من الصراعات والصدامات والمخاصمات بغير مسوغ شرعي، لا سيما بين أهل المنهج الواحد، وهذا يصرف عن العلم. وفي مثل هذا الجو المشحون ينبت وينشط أهل الريب والزيغ والهوى. ومن العواقب السيئة أيضا في عدم التزام منهج السلف في الردود تحريف الدين ومنهج السلف بتغليب المصالح الشخصية وهوى النفس على المصالح الشرعية المعتبرة. فترى الواحد من هؤلاء ينسي منهجه الفاسد في الردود القائمة على اتباع الهوى وتغليب المصالح الشخصية والحزبية، ينسي منهجه إلى منهج السلف وينظر في ذلك لاويا عنق النصوص لتخدم هواه. ومن عواقب وآثار عدم التزام منهج السلف في الردود إذكاء روح التعصب للأشخاص والانتصار لهم للحق، فهو يعزز الحزبية المذمومة باسم الانتصار لمذهب السلف ومنهج أهل السنة والجماعة وصيانة الدين. ومن العواقب السيئة أيضا في عدم التزام منهج السلف في الردود أن الردود إذا خلت عن أدب العلم أورثت جيلا خاويا من الأدب والعلم والحلم والتأدب والعقل، وهذا أمر واقع ملموس نعيشه. وأختم بهذه العبارة: إن العلماء الراسخين والحكماء أهل العقل والديانة قد ردوا على كثير من المخالفين والأحزاب والجماعات، ولم تولد ردودهم فتنا ولا مشاحنات ولا مخاصمات بين أهل المنهج الواحد، لأنها كانت ردودا بعلم وعدل ورحمة، سلكوا فيها مسلك الشرع وراعوا فيها قواعد السلف في هذا الباب، واعتبروا فيها تحصيل المصالح الشرعية وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. وهذا خلاف حال من لم يلتزم منهج السلف في ردوده ممن أحدثوا بردودهم فتنا فرقوا بها كلمة أهل الحق وحزبوا جماعتهم ووالوا وعادوا على آرائهم ومقالاتهم ومواقفهم. وبذلك نختم: فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والله أعلم. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من هدى بهداه، وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.